الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ونص القواعد للعلامة السعدي رحمة الله عليه والمعلق وعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. القاعدة 58 قال الشيخ فيها: أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصا في غيرهم من المستعدين للكمال. أعيد: إذا أراد الله عز وجل إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. يقول: وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن، منها لما أراد الله عز وجل إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء، ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير، رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها، ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. التعليق: رأى الملك سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ولم يذكر في السنبلات الأكل، لأن السنبل لا يأكل بعضه بعضا بخلاف البقر، فالذين يعبرون الرؤيا قالوا لا نعرف، وقالوا هذه أضغاث أحلام. وأما يوسف عليه السلام فعبرها تعبيرا عجيبا فقال لهم: تزرعون سبع سنين دأبا كلها ريف وخصب وزرع كامل، فما حصدتم فضروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإنما أرشدهم إلى إبقائه في سنبله لأن الحب إذا بقى في سنبله لا يسوس. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، بمعنى يعني تحفظونه وتحرزونه، وهذا يدل على أن الشيء عندهم شحيح يتواصون بحفظه وتحصينه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فهذه 14 عاما. وإنما قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، لأنه فهم ذلك من الحصر 77 والعدد المحصول له منتهى، فصار الأمر كما ذكر عليه الصلاة والسلام. ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه، فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة، واجتمع الناس في يوم عيدهم، وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم، وأظهروا للناس من عجائب السحر، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فحينئذ ألقى موسى عصاهم فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميعهم حبالهم وعصيهم، فظهرت هذه الآية الكبرى، وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا. ولما مكس أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتملأ عليه جميع أعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى للإقاع به، نصره الله ذلك النصر العجيب، فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرضه، القوي مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذاء وأعظم النكيات، وتخلصه وإنفراج الأمر لهم من أعظم أنواع النصر، كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله صلى الله عليه وسلم، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. طبعا كما تعلمون بإجماع أهل العلم لصاحبه أبو بكر الصديق، وإن رغمت أنوف وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين، حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين، وثبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة، فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه. وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزله عليه من قبله مبلسين، فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري تعالى. وكذلك يذكرهم نعمة بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها، كقوله تعالى: قل أرأيتم أن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. وقال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا: قد مسنا وأهلنا الضر. اعلموا إخواني، الله يبارك فيكم، لأن الأزمات دي يتعرض لها الإنسان. الذي يهمني في هذا الأمر أنك إن سلكت طريق الاستقامة ولم تتعمد الزلل، وإن زللت تبت ورجعت إلى الله ونزلت عليك البلايا، اعلم أن الله بك رحيم، فاصبر واحتسب. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة حنين، السبي والأولاد، فإذا بامرأة في السبي تبحث عن رضيعه، فلما وجدته وألصقته بثدية تفالج اللبن من ثدييها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أترون هذه المرأة طارحة رضيعها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعبده من هذه برضيعه. يبقى لما ينزل عليك البلاء تلو البلاء والشدة تلو الشدة، إياك أن تنسى أنه بك رحيم، إياك. طب كيف؟ لحكمة يعلمها تتضح لك بعد زوال المحنة، وهذا متواتر ومطرد، بس بشرط إيه؟ أن تستقيم. يعني يبتليك الله عز وجل برجل سوء، بجار سوء، بإمرأة سوء، وسلكت سبيل الاستقامة واستقمت على المنهج وعلى الشريعة واتقيت الله ونزل عليك البلاء، اعلم أن الذي أنزله بك رحيم. ما تكرهه النفس البشرية، معي يا أخي شيخ، ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيكم. يبقى بناء على ذلك تنزل بك محنة وبلية وسلكت السبل المستقيم ونزلت عليك، اعلم أن الذي أنزلها عليك أرحم بك من أمك. اشتد عليك البلاء اصبر واحتسب، وستجني من وراء ذلك الخير الكثير. ولكن بعد أن تزول المحنة في بقى كده فرحة وسعادة لا يشعر بها إلا من صبر، أما من تضجر الأمر عنده مش كويس خالص. طيب يقول نعم جار السوء، والله يا أخي الفاضل، يعني اصبر واحتسب، يرفع الله عز وجل بها درجتك، اصبر واحتسب. ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب، انتبه، ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس للجزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر. الواد ما جيت فيه، ذكرت الكلام اللي قلت لك بالأمس، فاكره قصة عمر بن الخطاب مع أسرى بدر أي جاءت. طيب تاني، كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصاب المشركين من المشركين البدر، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أي يوم بدر. وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. لذلك يروى عن عروة بن الزبير أنه ذهب من المدينة إلى بلاد الشام، وهو في المدينة اعتلت رجله، فلما وصل إلى الشام اشتد به الأمر فقرر الأطباء بقطعها، فلما قطعت قال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. شفت يا أخوانا النظر عاملة إزاي؟ أخذت فقد أعطيت، ابتليت فقد عافيت. لذلك دائما وأبدا إذا نزل بك بلاء فانظر إلى البلاء لو عظم، لو عظم ماذا تصنع إذن؟ فاعلم أن الله عز وجل لطف بك لما أنزل بك هذا البلاء، وإلا هناك أشد، ولكن لأنه بك أرحم من الأم بولدها لطف بك. تأخر لحكمة يعلمها، ياريت نستوعب كده كويس. زي في الدنيا بينا كده، مش ممكن واحد فينا يمسك ابنه يموت من الضرب، أو امرأة تمسك ابنتها يعني تفعل فيها الأفعيل وهي تفعل وقلبها مليء بالرحمة عليها، كذلك ولله المثل الأعلى. دي خفف عنا البلاء بأي نوع من أنواع البلاء، إياك ثم إياك أن يغيب هذا عن نظرك لحظة واحدة، وهو أن الله أرحم بعباده من هذه برضيعها أو بولده. نعم أيوة، ما هو الذي حدث أن الصحابة لما قتلوا من المشركين يوم بدر 74 وأسروا كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في أسر بدر، فحدث ما حدث، فربنا سبحانه وتعالى خير الصحابة، إن أخذتم الفداء سيقتل منكم بعد ذلك مثل العدد، وإن قتلتموهم فليس عليكم شيء. يبقى ربنا خير، معنى خير التخيير بين الأمرين، يبقى الأمرين بسواء ولا واحد أرجح من الآخر؟ خلاص الصحابة قالوا لا سنأخذ الفداء، فوقع التخيير ماشي. أخذ يقول اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. يقول ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ده كلام ده إمتى؟ وهو يلقى في الجب. تخيل ديت يلقى في الجب. كذلك حينما ترى البلاء، بس إياك أن تسعى لحصول البلاء، ده اللي بحضر نفسه وإياك منه، إياك أن تسعى لحصول البلاء، بل البلاء قادم ميل عنه، فعند نزوله عليك انظر من خلال لله أرحم بعباده من هذه بولده، تخفف عنك المصيبة وتكون عليك برضا وسلام. يقول وأوحينا إليه، إليه الضمير عائد على من؟ على يوسف عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب رجا الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء، ولهذا قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، انظر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الوحي هنا يا أخوانا وحي إلهام، وليس في الآية دليل من قريب ولا من بعيد على جواز الوحي، جواز النبوة في النساء، لا. وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فالنبوة لا تكون في النساء. طب ما أوحينا إلى أم موسى وحي إلهام، وإلا وأوحى ربك إلى النحل، فوحي إلهام. ولكن انظر أن أرضعيه، طيب فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فكرين إن الذي ينصاع للحق لابد أن يؤيد إيه؟ من الله. من ثمار الاتباع التأييد من الله، ما تنساش السنة الكونية دي، ما تخفش عليك بحيث تتبع. يقول ولا تخافي ولا تحزني، لما؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شوف بقى البشارة، ردوه إليك كانت تكفي، لا وجاعلوه من المرسلين. لذلك عشان كده يا إخواننا دايما قصة نبي الله موسى منذ أن وضعته أمه كما ذكر ربنا في سورة القصص مادة وعظية عقدية عجيبة عجيبة، وهي فحواها والله غالب على أمره سبحانه وتعالى، غالب على أمره. فحينما يخبرنا المولى عز وجل على لسان نبيه لتقاتلن اليهود حتى يقول الحجر والشجر والمضر يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله، تقدر تستوعب الكلمة ازاي؟ من خلال والله غالب على أمره. طيب نعم طبعا لا تعلم الله من الله. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر، أن وعد الله وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات، فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف البال فوق ما يخطر بالبال أو ما يدور بالخيال. إي والله، لذلك قوله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. أنت منهم أم لا؟ منهم، نسأل الله حسن الخاتمة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبناء على ذلك إياك أن تضطرب وتقلق من أي قرارات تصدر، مش بالك أبدا، ولكن نسلك سبل الاستقامة ونسمع ونطيع لولي الأمر والله ناصر دينه بنا وبغيرنا، ما تنشغلش. وعذرا أستبيحك، لا تكسر من التفكير في هذا الموضوع، الموضوع خلصان واطمئن، ولكن استقم على شرع الله، استقم على شرع الله ولا تنشغل طرفة عين. يقول وأعظم من ذلك لي أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات. الكريهات اللي هي الحروب، لذلك يقول العرب أنا ابن كريهة. واحد بقى شجاع بيصف هنا يقولك أنا ابن كريهة، ابن كريهة يعني ابن حرب، واخد بالك؟ الكريهات اللي هي الحروب. فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. القاعدة 59، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال، فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويبحث عليها، ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. تخيل بقى مسلم يقرأ هذا النص. أسأل الأول سؤال كده لأخوي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا من باب الإخبار ولا من باب الإنشاء؟ أحسنت، باب الإخبار، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. والإخبار الواجب علينا الشرعي إيه؟ التصديق الذي يؤدي إلى الإيه؟ إلى العمل. أنا ما أظن أبدا إنسان مسلم يقرأ هذا النص ويعي معنى ويفهمه ويترك القرآن. ده هذا يدل على اضطراب وخلل في العقل. يهدي للتي هي أقوم. وإياك ثم إياك أن يخطر على بالك القرآن ونترك السنة. إياك. فالسنة هي مفسرة ومبينة وشارحة وموضحة لكتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لذلك من باب الإرشاد إلى الخير ارجع لتفسير هذه الآية في أضواء البيان للشنقيطي، تسمع وتقرأ العجب في هذه الآية بالذات. يقول: فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكماله. يعني إيه؟ الرحمن العرش استوى، استقر وارتفع، ده صلاح القلوب هنا. طب استولى خراب. طب ليس على العرش وليس في السماء، ضلال مبين يؤدي إلى سواد القلب وظلمة، وهذا هو الواقع. يقول: هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما له وألوهية وإنابة، وهذا المعنى هو الذي أودد الله الخلق لأجله. وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. اقرأ وعباد الرحمن حسبك، حسبك. وأرجو أخواننا منكم الله يبارك فيكم لا تنشغل بعلوم الآلة والعقيدة وتترك أو تهمل أو تستقل جانب الأخلاق. عوار على طالب العلم، خاصة بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أول وصف عمل الجوارح، عمل الظاهر، بدأ وده من الشيء العجيب. لذلك أنت لو أمعنت النظر في صفات عباد الرحمن المذكورة في أواخر سورة الفرقان تجد أنها اشتملت على أعمال الجوارح وأعمال القلوب، الظاهر والباطن، اشتملت على العقائد والأخلاق. بدأها المولى عز وجل بقوله: يمشون على الأرض هونا. لذلك يخطئ خطأ بينا من يهمل الظاهر ولا يهتم به. يمشون على الأرض هونا، فلما مشوا على الأرض هونا خاطبهم الجاهل فقالوا سلام. فلما رجعوا إلى بيوتهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون بات يبيت الرجل بياتا إذا مر عليه الليل، نام أو لم ينم، هكذا في كل نصوص القرآن. وأما الأعمال الدينية التي هي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. اكتب عندك: ما من أمر كلفنا الله به إلا وله تأثير إيجابي على النفس البشرية. وتجتمع الآثار كلها، وتجتمع الآثار كلها حتى تتحلى النفس بكل فضيلة وتتخلى عن كل رذيلة. يا محمود أقول تاني من الأول؟ ماشي. أقول ما من إيه؟ ما من أمر كلفنا الله به، أي أمر بقى، من أول لا إله إلا الله حتى يبطل أذى عن الطريق، البضع وسبعون شعبة أو البضع وستون شعبة، إلا وله تأثير إيجابي على النفس البشرية. فتجتمع هذه الآثار إلى الغاية العظمى، وهي أن تتحلى النفس البشرية بكل فضيلة وتتخلى عن كل رذيلة. أردت أن ترى هذا واقع عملي، عندك الصحابة حسبك. واضح يا إخواننا المعلومة ديت؟ طيب، وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. سياسات دينية ودنيوية. يقول فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على من لم تتضح مصلحته. كما تعلمون التشاور يكون فين؟ فيما لم يرد فيه نص شرعي. طيب، والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه. فلا يمكن أنه وجد ويوجد حال يتفق العقلاء أنها أقوى من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو دخولا تحت قاعدة من قواعده الكلية، وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن. والله تعالى ولي الإحسان. ومن قال غير ذلك فليأتي بمعشار مثال. وعدين بالكم أخواننا أو تاني يقول وبهذا وغيره، أي بما سبق ذكره العلامة السعد، يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن. نقطع باستحالته، بل إذا جاء لابد أن القرآن يدل عليه. طيب ما عرفناه لضيق عطنك لقلة مداركك، وإلا يهدي للتي هي أقوم. يقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه وعلينا بهذه القاعدة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يتبين لنا أن جميع القوانين المعارضة للقرآن كلها لا خير فيها. وخبلك الرجال قوامون على النساء، عدا ذلك باطل وضلال. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، عدا ذلك باطل وضلال. عد ما تشاء، يستحيل. يقول وإنه إن قدر فيها خير فما في القرآن خير وأشد وأثبت. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لأتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والحاصل أن كل ما كان أقوى في العقائد والأعمال والأقوال والأخلاق والسياسات والمعاملات والمتروكات والمنهيات فإن القرآن يهدي إليه. ونأخذ من هذه قواعد عظيمة، منها إذا تعارضت مصلحتان إحداهما أنفع أخذنا بالأنفع. وطبعا لكي تأخذ بالأنفع لابد أن تكون تعلم بالأنفع، ولكي تكون تعلم بالأنفع لابد أن تكون من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، وإلا دع السيف لضاربه والسهم لراميه. ومنها إذا تعارضت مفسدتان إحداهما أشد أخذنا بالأخف. وعلى هذا فقس، فكلما كان أقوى كان القرآن يهدي إليه، والعكس بالعكس، فكلما كان أعوج وأردأ وأسوأ فإن القرآن لا يهدي إليه بل يهدي إلى ضده وعكسه. اكتب عندك كده: والقرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان. متفقان لا يختلفان. اكتب أسفل منها: المراد بتعارض المصلحتين. أي لا يتمكن المسلم من فعل أحدهما إلا بترك الأخرى. معنى تعارض المصلحتين: ألا يتمكن المسلم من فعل أحدهما إلا بترك الأخرى. وتعارض المفسدتين المراد لا يترك المسلم أحدهما إلا بفعل الأخرى. هذا معنى التعارض. لا يترك المسلم أحدهما إلا بفعل الأخرى. فهنا بنختار المصلحة الأعلى والمفسدة الأقل. ولكن انتبهوا كما قلنا قبل ذلك، قياس المصلحة والمفسدة أيهما أنفع ده من اختصاص العالم المجتهد. أما الصبي الذي يتلاعب أو الواعظ أو القاص، هذا ليس له مجال وليس له في هذا الميدان مكان، فليفسح لغيره. الظهر على كذا سنة. ها كم يبقى؟ تلت ساعة. طيب، القاعدة 60 من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. أعيد: من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. يقول: وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال، وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال، وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، منها في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ثم ساق القصة بعدها، وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذا إجمال قد حوى مقصودها وزبدتها، ثم وقع بعد التفصيل بقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى آخر القصة. وكذلك في قصة موسى لما قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إلى قوله: يحذرون. هذا مجملها، ثم وقع التفصيل. وقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها ثم وقع بعده التفصيل. وهذا كثير يا أخوانا، كقوله تعالى عن قصة أصحاب السبت، جاءت مجملة وجاءت مفصلة. في قوله تعالى: أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. ثم قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إلى آخره. وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير، منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة، ثم ذكر قبحه فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال: إن يقولون إلا كذبا. وقال في حق المنكرين للبعث: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه. ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: بل هم في شك، ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء. ثم انتقل منه إلى قوله: بل هم منها عامون. والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. اكتب عندك العمى بالهاء هو عدم الرؤية البصرية، والعمى بالياء الممدودة عدم الرؤية القلبية. وقال نوح عليه السلام، نعم، العمى بالهاء عدم الرؤية البصرية، والعمى بالياء الممدودة عدم الرؤية القلبية. قليل. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين، قال: يا قوم ليس بي ضلالة. فلما نفى الضلال من كل وجه أثبت بعدها الهدى الكامل من كل وجه، ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته، فقال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام. وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر الآيات. وهو في القرآن كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم، وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيره. التعليق: الرؤية البصرية. هذه القاعدة تضمنت أمرين: الإجمال ثم التفصيل. وهذا من طرق البلاغة، لأن الإجمال أقرب إلى الحفظ وأوعى إلى الذهن. ثم إن الإجمال إذا وقع بقيت النفس متشوفة، بقيت النفس متشوفة إلى التفصيل، فيرد عليها التفصيل وهي أحوج ما تكون إلى معرفته. وإذا ورد العلم على القلب وهو محتاج إلى معرفته مشتاق إليه رسخ فيه أكثر وثبت فيه وتمكن. هذا من فوائد التفصيل بعد الإجمال. وإلا فلو قال قائل: لماذا لا يذكر الشيء مفصلا من أول الأمر؟ نقول: لو فعلنا ذلك لفاتنا هذان الأمران، وهما أن التفصيل بعد الإجمال أذمت في القلب لأنه يرد على القلب ومتشوف إليه، ولأن الاختصار والإجمال أوعى للذهن وأقرب للحفظ. وأما الانتقال من حال إلى أخرى فهذا أيضا ظاهر، لألا ترد المعاني على القلوب دفعة واحدة، وإنما ترد عليها متنقلة مرحلة مرحلة. ومن هذا أيضا الأحكام، لأن الأشياء التي لا يستطيع الناس أن يأتوها دفعة واحدة يجعلها الله عز وجل مرتبة شيئا فشيئا. فمن المأمورات الصلاة والصيام والزكاة، كلها لها مراتب. ففي الصلاة كان في الأول يصلونها بكرة وعشية، ثم صارت خمس صلوات. وفي الزكاة كانوا يأمرون بأن يأتوا المال حقه وآتوا حقه يوم حصاده بدون تقدير، ثم قدرت. وفي الصيام كان بالأول من شاء صم ومن شاء افتدى، ثم تعين الصيام. وفي المنهيات نجد أن الله جل وعلا في الأمور التي يصعب الامتناع عنها مرة واحدة يجعلها مرتبة، مثل الخمر والميسر، فإن الناس كانوا قد عاشوا عليهما فيصعب أو يشق عليهم أن يدعوها مرة واحدة، فجعل الأمر مرتبا ينتقلون من حال إلى حال ليسأل عليه التنفيذ والفعل أو الترك. اكتب عندك: وهذا كله كان في زمن التشريع، أما الآن فلنا ما استقرت عليه الشريعة. أما الآن فلنا ما استقرت عليه الشريعة. القاعدة 61: معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه، حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة، تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلاة والصيام والزكاة، وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة، وكذلك مواقيت للعدد والديون والإجارات وغيرها. وقال تعالى لما ذكر العدة: وأحصوا العدة. وقوله في الصيام: فعدة من أيام أخر. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان مما حث وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إلى آخر الآيات. وقوله: ولتعلموا عدد السنين والحساب ونحوها من الآيات. التعليق في ضبط الأمور والأوقات مصلحة عظيمة أيضا سوى ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهي أن الإنسان لا ينفرط عليه وقته، لأن الإنسان إذا أطلق نفسه وأهملها انفرط عليه الوقت. لكن إذا رتب وقته، حفظ وقته وضبطه، ولم يضع عليه منه شيء. فمثلا لو قال: إذا صليت الفجر رتبت نفسي ففعلت كذا وكذا، وبعد طلوع الشمس أفعل كذا وكذا، وفي اليوم الفلاني أفعل كذا وكذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، حتى لا يصير الإنسان منفرطا في شغله فيضيع عليه الوقت. وكما بين الله تعالى في القرآن: إضاعة الوقت من حال من أغفل الله ذكره عن قلبه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالذي ينبغي لك أيها الإنسان أن تضبط وقتك، وكل وقت له عمل معين، حتى لا تتداخل الأعمال ولا يضيع عليك الوقت بلا فائدة. وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة من هذا تدل على ضبط الوقت وعلى حفظه وحمايته. القاعدة 62: الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. أعيد: الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر، فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات. يقول: وبالصبر تخف عليه الكريهات، ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات. فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات، وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، هان عليه الصبر على جميع ذلك. وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التام بها. فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس معنى أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات. وأنواع المضرات وزوال المنافع، وهذا الذي ذكرناه منذ قليل. وقلنا كل من عصى الله فهو جاهل، فالجهل وصف لازم لكل من عصى الله. وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر، فقال عن الخضر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فعدم إحاطته به خبرا يمتنع معه الصبر، ولو تجلد ما تجلد فلا بد وأن يعال صبره. وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه، وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان، فهم وإن كانت الحدة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه، ولم يعرفوه حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه وخبروا صدقه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وسبق وأن ذكرنا ضابط الجحود هو أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور وبمعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل أو الرذائل، والله أعلم. التعليق من العلامة العثيمين رحمة الله عليه: هذه القاعدة تشتمل على أمرين. الأمر الأول أن الصبر أكبر عون على الأمور، فإن الإنسان إذا صبر على الشيء كان ذلك عونا له على إدراكه. ويذكر أن الكسائي وهو إمام الكوفيين في النحو صار يتعلم النحو فعجز عنه، وفي يوم من الأيام رأى نملة تحمل قطعة من تمرة لتصعد بها الجدار، فكلما صعدت بهذه التمرة ثقلت عليها ثم سقطت وإياها إلى الأرض، وهكذا عدة مرات حتى صعدت بها، فقال هذه النملة صابرت هذا الصبر حتى حصل لها مقصودها في غذاء جسمي، فلماذا لا أصبر حتى أنال مقصودي في تعلم النحو؟ فصار يتعلم حتى صار إماما في النحو. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يصبر على طلب العلم وأن لا ييأس ويقول هذا صعب علي، قد يصعب عليك لأول مرة ثم يسهل عليك وتصير تقرأ الشيء وكأنه مشروح لك من قبل، والصبر يحتاج إلى ما يعينك عليه، وهو معرفة ما للمصبور عليه أو للمصبور عنه من النتائج. فإن كان شيئا مطلوبا حصوله فاعلم ما يترتب عليه من الثمرات والمنافع والمصالح، وإن كان مطلوبا تركه فاعلم ما يترتب على فعله من الشرور والسيئات، فهذا يعينك على الصبر. والأمر الثاني مما يعينك على الصبر في إدراك المطلوبات أن تقول لنفسك أنت الآن قطعت شوطا بعيدا للوصول إلى الغاية، ورجوعك من إثناء الطريق معناه إضاعة الوقت وخسارة ما اكتسبت. بعض الناس مثلا يحفظ ألفية ابن مالك فإذا انتصف بها قال هذه صعبة وبقي علي نصفها ثم تركها، فماذا حصل؟ ضيع على نفسه الفرصة، وهذا لا شك أنه سفه. فمما يعين على الصبر معرفة المصبور عليه وما يترتب عليه من النتائج والعواقب، والثاني أنه إذا تخلى عن الصبر أضاع على نفسه شيئا كثيرا اكتسبه. أما الأمر الثالث مما يعين على الصبر أن يرجو الإنسان بصبره ثواب الله عز وجل، فإن الله يقول واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا عرف ما في الصبر بغض النظر عن المصبور عليه من الثواب والكرامة فإنه يستمر على صبره ويتحمل. والأمر الرابع مما يعين على الصبر أن الإنسان إذا صبر على الشيء صار هذا الشيء كأنه غريزة في نفسه، حتى إنه لا يتخلى عنه إذا فقده. وانظر نفسك أيها الطالب في أول السنة الدراسية، أول يوم يومين ثلاث تجد نفسك متعبا مالا من طول الدروس، فإذا تمرنت عليها سهل عليك وهان، حتى إنك تفقد الدروس عند حلول الإجازة، وهذا شيء مشاهد. ومثل هذه الأمور تعين الإنسان على الصبر والتحمل وعدم النقوص على العقبين، وأن يستمر على ما هو عليه. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه. هذه كلمة عظيمة، فلا تكن في كل يوم لك رأي ونظر، فإن هذا يذهب عليك الوقت. القاعدة 63: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات، كل ذلك من طرق المنحرفين. أعيده: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، هو ذا المقياس. أردت أن تقيس الغير أو تقيس نفسك بالإيمان والعمل الصالح، عدا ذلك تحت النعل. وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات، كل ذلك من طرق المنحرفين. والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة، وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين، فقال عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، مجرد أماني، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر بعد ذلك: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله أي الإخلاص، وهو محسن أي الاتباع. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن. التعليق: هناك ثلاثة أمور. الأول: إيمان الإنسان وعمله الصالح، وهذا هو المقياس للرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. كملت الحديث: إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عظيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا هو المقياس الأول، إذا كان مؤمنا عاملا بالصالحات هذا هو الدليل على كمال حاله وحسن حاله. الثاني: دعاوى مجردة يدعيها الإنسان لنفسه وهي بعيدة عن الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذه لا تدل على كمال حاله وحسن حاله، لأن كل إنسان يستطيع أن يدعي الكمال، ولكن إذا نظرنا إلى حاله إذا هو مفارق للكمال لا نقبل منه. ومن هذه دعاوى أولياء الشياطين أنهم أولياء الله وأحباء الله، مثل ما يدعي أولئك المخرفون الذين يدعون الولاية لأنفسهم أنهم أولياء الله ليجذبوا الناس إليهم. الثالث: إعطاء الله الإنسان المال والرئاسة والجاه والسمعة، هل تدل هذه على كماله؟ لا يلزم، قد يكون الأمر بالعكس، وقد يعطى الإنسان هذه الأمور ابتلاء من الله عز وجل وامتحانا، فيتولى على الناس ويكون له جاه عندهم ورئاسة وما أشبه ذلك، وهذا لا يدل على حسن حاله حقيقة. اكتب عندك. قال الحسن البصري: من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له، فلا عقل له. نعم، ولو كان من حلال. مكر به أي ابتلاء، لأن الابتلاء يكون بالخير وبالشر. معايا؟ لأن أي نعم. لا، ما ممكن للعبد يغتر، كما قال قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. لا، الصواب أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فمن ظن أن إعطاء المال دليل يقيني أو غلب الظن على حسن حال العبد مع الله فهو واهم. يقول: فهذه أمور ثلاثة، وميزان هذه الأمور هو الإيمان والعمل الصالح، فكمال الإنسان هو بالإيمان والعمل الصالح فقط. أما الرئاسات وما يتعلق بها من الدعاوى الباطلة فهذه لا تدل على حسن حاله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، لا نقبل منهم هذه الدعوة، ولهذا ردها الله عليه فقال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس لا يقولون لا نؤمن، ولكن يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، فيقدحون في المؤمنين، فقال الله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وعلى هذا فيجب أن ننظر إلى حال الإنسان، لا إلى دعواه الباطلة ولا إلى ما أتي من مال وولد ورئاسة وداء وما أشبه ذلك. نعم. لا أعرف هذا القول عن أحد من السلف، فإن قال به أحد فعلى الرأس والعين، وإلا فليس لي ولك ولا لغيرنا وأمثالنا أن نتكلم في هذا. معايا؟ القاعدة 64: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. أعيد: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. يعني لما ترد ثم تضمحل وتزول تحتاج منك إلى ثبات وبعد نظر. أنتم معايا يا أخوانا؟ هي بتبقى الشبهة ممكن تلتبس عليك ووردت على الأمور اليقينية، هي لن تستمر، ستنجلي، بس تحتاج من المسلم صبر وثبات على الحق الذي تعلمه وتربى عليه، ولا ينخدع ولا يتصرع ويتلون. يقول: وهذه قاعدة شريفة جليلة، وقد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبه قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق، حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وأيادي سابغة، ولنمثل لهذا أمثلة. فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده. وبناء على هذا الأصل، حينما نسمع كلاما عن نبي من أنبياء الله يفهم منه غير هذا الأصل لابد أن يكون الكلام على غير ظاهره لزاما، لأن هذا من الشبه التي تورد على الأنبياء. لذلك في قوله تعالى قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب على ظاهره. أما أن نقول غير ذلك هذا يتنافى مع القاعدة التي بين أيدينا، لابد أن ننتبه لهذا، وهذا مع كل نبي من أنبياء الله عز وجل. فلما قال نبي الله سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله، فلم يقل فطاف عليهن كلهن فلم تلد واحدة إلا امرأة واحدة ولدت نصف غلام، لابد أن يفسر من خلال هذا الأصل، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يفسر من خلال هذا الأصل. أما أن يقال إنه فتى عصبي المزاج هذا طعن في نبي الله موسى بن عمران، وهذا الذي أشرت إليه لكم من قبل في الصحابة. الصحابة لهم إطار معين ينبغي علينا من حسن الظن بهم وبثناء ربنا عليهم أن تفسر وتؤول تصرفاتهم بناء على هذا الأصل. يقول الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. نفس القاعدة يا أخوانا تطبق على أئمة أهل السنة، الأئمة الأكابر الذي باستقراء واقعهم ما وقعوا في بدعة عن قصد إلا عن اجتهاد وهم أهلا له. فإذا سمعنا كلاما عن أحدهم لابد من خلال هذا الأصل يفسر، وهذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين الحددية البغضاء البعداء. يقول فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكملوا الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده. يبقى بناء على ذلك لما نسمع عن فترة انقطاع الوحي، ركزوا معايا في المعلومة دي، فترة انقطاع الوحي السير والمغازي اتكلموا فيها كلام غير صحيح، مش كلهم طبعا الكلام صحيح انها فترة انقطاع الوحي فترة قصيرة جدا. فمن جملة ما ذكروه أن لما الوحي انقطع النبي صلى الله عليه وسلم تردى إلى أعالي الجبال، وكلما هم أن يرمي بنفسه لينتحر تبدى له جبريل وقال أثبت أنت رسول الله وأنا جبريل فيرجع. هذا لا يليق أبدا ولا يصح. يجي بقى أهل البدعة يقول لك رواها البخاري، ما هي في البخاري فعلا ولكن من بلاغات الزهري، قال الزهري وبلغنا. ما هو انتبهوا لمثل هذه الأمور، هذه بتقع كثير من طلبة العلم في إشكالات كبيرة. لا هذا لا يليق أبدا، وهو آمن بوعده ووعيده ولما أتاه الوحي وقال اقرأ إلى آخره علم أنه رسول الله حقا، فكيف يرتاب بعد ذلك؟ هذا لا يليق بأكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده. من خلال هذا الأصل نبدأ نقرأ عن أي رسول، عن أي نبي، عن أي صحابي، عن أي عالم من علماء السنة، يكون هذا الأصل نصب أعيننا. أما الانحراف عنه لن يسلم أمامك أحد قط، لا نبي ولا صحابي ولا عالم. وهذا الذي سقط فيه عفى الله عنا وعنهم سيد قطب لما طعن في أنبياء الله وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن أبي سفيان الذي لم يدخل في الإيمان طرفة عين. ورحمة الله على شيخنا المبارك العلامة العثيمين لما قال لولا الورع لكفرنا سيد قطب، لولا الورع فما حال بينه وبين ذلك إلا الورع والخوف من الله عز وجل، وإلا أقوالهم لا يرتاب فيها أحد أنها كفر صراح عندنا من الله فيه براهين. يقول: وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. اكتب عندك ضابط العصمة. حفظ الله عز وجل، حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في بواطنهم وظواهرهم. قبل وبعد البعثة، من أن يتلبسوا بمنهي عنهم ولو نهي كراهة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. لذلك في منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسا إخوته الأنبياء معصومون أيضا. وبناء على هذا الأصل نبدأ نتصرف ونسمع ما قصه علينا ربنا عز وجل من أنبيائه ورسله من أخبارهم وأحوالهم من خلال كونهم معصومون، نتصرف ونفهم النصوص. عدا ذلك لابد أن تقع في الضلال. ومعلوم أن الطعن في الأنبياء كفر صريح، كفر صريح. هذا اختيار القاضي عياض، وهذا التعريف هو الذي تستريح له القلوب. نعم، لا، هذا مبحث آخر طويل الذيل. قتل نبي الله موسى للرجل، ودعوة نبي الله نوح على قومه، وما فعله نبي الله وخليله إبراهيم، كل هذه أمور تبحث في موضعها مبحث العصمة. طيب، يقول: ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معهم نصر، ويقولون: متى نصر الله؟ وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعده من الواقع والبشارة والأثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهذا الوارد الذي لا قرار له ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لا ينكر، ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. التعليق: هذه الآية أشكلت على العلماء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وفيها قراءة سبعية: وظنوا أنهم قد كذبوا. فعلى قراءة التجديد الأمر فيها واضح، أي كذبوا من قبل أممهم، يعني تيقنوا أنهم قد كذبوا فأيسوا من التصديق، جاءهم نصرنا فندي من نشاء. لكن الإشكال في قراءة كذبوا، ظاهر الكلام الشيخ رحمه الله أنه ورد في على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيحا. ولكن يقول الشيخ هنا إن هذا وارد يضمحل ويتلاشى، وإنما لقوة الواردات على القلوب ينسون صدق الوعد فيظنون هذا الظن، هذا ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله إذ قال: كذبوا، أي قد كذبوا بوعد النصر. ومعنى كذبوا أخبروا بالكذب كما جاء في الحديث: صدقك وهو كذوب. وهذه لو بقيت لكانت مطعنا في الرسل أن يظنوا أن الله وعدهم فكذبهم، ولكن شيخنا يقول إن هذا وارد يرد على القلوب ويتلاشى بسرعة، وسبب وروده على القلب قوة الواردات التي توجب مثل هذا الظن. أيضا يا أخوانا لك أن تضيف قوة الواردات مع ضعف العلم ممن ورد عليه، لأن الشبهة لا تقوى إلا مع ضعف العلم. أما الشبهة في حد ذاتها لا شيء، لا شيء. ولكن نظرا لضعف العلم تقوى عليه الشبه. ويشبه هذا من بعض الوجوه، وهذا مبحث في علم الفرائض، وهو الخنثى المشكل. الخنثى المشكل، العلماء قالوا هو في حقيقة أمره إما ذكر وإما أنثى، حقيقة أمره، ولكن الإشكال جاء من نظر الناظر وعدم تمييز أي العلامتين أعلى. ولكن هل هو فعلا يوجد آدمي ذكر وأنثى في نفس الوقت؟ هذا جمع بين النقيضين وهو مستحيل. طب ما الخنثى قال لك ده هو أشكل عليك أنت، ولكن له حقيقة خفيت عليك، فإذا علمت يتصرف معه بناء عليه. لم تعلم مباحثه في علم الفرائض. يقول إن هذا أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة، وعندي أن الأمر ليس كما قال شيخنا رحمه الله في هذا، وأن معنى قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم في قولهم إننا مؤمنون، لأنهم لو صدقوا في قولهم أنهم مؤمنون لجاءهم النصر، فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد كذبوا ليس بخبر الله، يعني أن الله كذبهم حين أخبرهم بالنصر، ولكن قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم بقولهم إننا مؤمنون، وأنه تخلف النصر لعدم إيمان قومهم، وحينئذ ليس في الآية مشكل، تبقى الآية على ظاهرها بدون إشكال، حتى إذا استيأس الرسل يعني استبعدوا نصر الله وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم الذين قالوا إنا مؤمنون وإن معكم جاءهم نصرنا. وهذا المعنى الذي قلت لا شك أنه أحسن مما ذهب إليه شيخنا رحمه الله. والواردات بلا شك ترد على الإنسان. طبعا العلامة السعدي إن شاء الله عز وجل من أثبات أهل السنة والجماعة، خاصة في علم التفسير، ومع ذلك وهو الشيخ وأكثر الشيوخ للعلامة العثيمين تلقيا عنه، ومع ذلك لما قال في تفسير الآية قولا استغربه الشيخ وأتى بقول آخر، ولا شك أن ما اختاره العلامة العثيمين هو الأصل والأرجح، وهكذا هي سنة العلماء بعضهم مع بعض، يرد بعضهم على بعض ولكن بأدب وبلطف مع عدم التقليل من شأن المردود عليه. يقول وهذا المعنى الذي قلت لا شك أنه أحسن مما ذهب إليه شيخنا رحمه الله. والواردات بلا شك ترد على الإنسان ويغفل وينسى الحقيقة التي هي الواقع. ولهذا لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يظن أنها الساعة، كما جاء في الحديث وكيف يظن أنها الساعة والساعة لها أشراط ولها علامات لم تأتي، لكن لقوة الوارد الذي ورد على قلبه نسي أن يكون للساعة أشراط تتقدمها. ومن هذا الباب كذلك كان لما يهب عن النبي صلى الله عليه وسلم ريح شديدة يقول لا أدري لعلها الساعة. ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أن يلقي من الشبه ما يعارض اليقين، ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، والله عليم حكيم، فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها. فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر غلط، ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات. التعليق، ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اكتب عندك، اشتملت هذه الآية على أنواع القلوب الثلاثة، أو اشتملت هذه الآيات يقول الشيخ: هذه الآية تنازع الناس فيها قديما وحديثا تنازعا كبيرا، فمنهم من قال إن الرسول لما قرأ قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال حين قوله ومناة الثالثة الأخرى: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فسمع المشركون هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصورة، فقد سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون والمشركون والجن والإنس. ومنهم من أنكر هذا وقال: لا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يثني على هذه الأصنام، ويقول تلك الغرانيق العلى، وأنكروا إنكارا عظيما للأثار الواردة في هذا المعنى. اكتب عندك: الغرانيق جمع غرنوق، وهو طائر من الطيور. الغرانيق جمع غرنوق وهو طائر من الطيور. ولكن عند التأمل يمكن أن نقول إن هذا الذي سمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول الشيطان ألقاه فسمعه الناس فظنوا أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا هكذا أثنى على أصنامنا وعلى آلهتنا، وهو في الواقع ليس كلام الرسول. ولهذا قال: ألقى الشيطان في أمنيتي، فلعل هذا من فعل الشيطان، وحينئذ فلا حاجة إلى أن نبطل هذه الآثار الواردة. طيب، ومنهم من قال إن التمني في قوله إذا تمنى هو أمنية القلب وليس القراءة. اكتب عندك: تمنى لها معنيان. النوع الأول لها معنى، المعنى الأول القراءة، والمعنى الثاني أمنية القلب. والمعنى الثاني أمنية القلب، المعنى القراءة. القراءة يقول: ومنهم من قال إن التمني في قوله إذا تمنى أي أمنية القلب وليس القراءة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي يتمنى، ولكن الشيطان يفسد عليه أمنيته ويحول بينه وبينها، وهذا ضعيف. ومنهم من قال إذا تمنى أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته باعتبار من سمع هذه القراءة، فيلقي في قلوب أناس شكا وشبهة، ويلقي في قلوب الآخرين يقينا وثباتا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فيكون هذا الإلقاء ما يلقيه الشيطان في قلب السامع من شبهات حول القرآن، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينسخنا بمعنى يزيل. لكن سياق الآيات يدل على أن الذي يلقيه الشيطان في أمنيته قول يسمع فيظن أنه القرآن، ثم بعد ذلك ينسخ الله هذا القول ويبين بطلانه ويحكم الله آياته، والنسخ معناه هنا أن ينسيهم إياها حتى لا يكون له أثر. ويكون هذا القول فتنة للذين في قلوبهم مرض، وأما الذين أوتوا العلم فإنهم يعلمون أنه ليس بشيء وليس صوابا. وقد رويت قصة الغرانيق بطرق ضعيفة، وبعضهم ينكرها إنكارا عظيما، حتى عنون بعضهم في الكتب التي ألفها نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق. ونحن نقول وليكن هذا ضعيف، لكن الشيطان يلقي في القراءة سواء الغرانيق أو غيرها، والذين ضعفوه ظنوا أن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ليس من قول الرسول، بل يلقيه الشيطان بصوت الشيطان مقلدا لصوت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هي لا تضر سواء صحت أو لم تصح، ما دام أن الله ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته فليس فيه إشكال. ثم إن الآية صريحة أن الشيطان هو الذي يلقيها وليس الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوها. ما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قال في أمنيته كذا وكذا، بل قال ألقى الشيطان في أمنيته. طبعا كما تعلمون أن قصة الغرانيق العلى الصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تصح، وإن كان الحافظ ابن حجر نص على تحسينه، ولكنها لا تصح. فعلى فرض صحتها تؤول الآية كما ذكر الشيخ هنا أن الشيطان هو الذي ألقى على مسامع المشركين، على مسامع المشركين تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. طيب هذا على فرض صحته. طب على فرض بطلانها، على فرض إيه بطلانها، لماذا سجد المشركون؟ وده إشكال، لأن سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة سورة النجم ثابت في البخاري، ومن جراء ذلك بلغ المسلمين في الحبشة أن مشركي مكة آمنوا فرجعوا من الحبشة، فلما اقتربوا من ديار مكة وجدوا الأمر على غير ما علموه فرجعوا مرة ثانية. قال أهل العلم سجدوا لما استمعوا إلى القرآن وأنصتوا وعلموا ما فيه من الآيات الباهرات والعظات العظيمات، يعني لأنهم أرباب فصاحة وأهل لغة، فلما سمعوا القرآن وأنصتوا ما تملكوا إلا أن سجدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله فظن أن لن نقدر عليه، وأنه ظن عرض في الحال ثم زال، نظير الوساوس العرضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترد قلبه، ولكن إيمانه ويقينه يزولها ويذهبها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكى إلي أصحابه هذه الحال الذي أقلقته مبشرا لهم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب، وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان، ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. طيب وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم واضمحل وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه. ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اكتب في رواية يوم لا ظل إلا ظل عرشه. يوم لا ظل إلا ظل عرشه، إلا ظل عرشه سبحانه وتعالى. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. التعليق أين؟ ما هذا معترض من أهل العلم وذكرناها في الأحاديث المتعارضة، ولكن يبدو أن المذكرة عندكم شديدة ومن شدتها أنستكم بعض المعلومات. قلنا يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظل عرشه، إثبات صفة الظل لله هل تثبت أم لا؟ أم أن هذا جاء مطلقا وقيد يوم لا ظل إلا ظل عرشه من إضافة مخلوق لخالق، أم ظله من إضافة صفة لموصوف؟ العلامة العثيمين رحمة الله عليه قال لا نثبت صفة الظل، ثم ذكر علة وهي أننا إذا أثبتنا صفة الظل يلزم من ذلك أن الله قد أحيط به. ما هو الظل عبارة عن إيه؟ إن يوجد خلفك ضوء ومن خلال الضوء أنت تحجبه أو هو يعني يكون أكبر منك فيشكل لك ظل، وبناء على ذلك قال العلامة العثيمين إن هذا لا يجوز أن نثبت لله صفة الظل. والصواب دون الخوض في أكثر من ذلك أن المعتمد عليه عند أهل السنة والجماعة أن الظل هو ظل العرش الله عز وجل أعلى وأعلى. انتبهوا يا أخوانا للكلام اللي جاي، هذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب في هذه الآية ولقد همت به وهم بها، لأنها امرأة مدللة، امرأة الملك، عليها من الحلي والثياب والجمال والبهاء ما يوجب تعلق النفس بها، فدعته في موضع لا يطلع عليهما إلا الله، لأنها أغلقت الأبواب ولم يبق معه إلا هذه المرأة، دعته إلى نفسها وهو شاب فيه ما فيه ما في الرجال، وهمت به وهم به أيضا، لكن منعه أنه رأى برهان ربه، رجع إلى نفسه ورأى ما معه من اليقين ونور الإيمان فامتنع. طيب، وهذا لا يضر يوسف عليه السلام بل لا يزيده إلا رتبة وفضلا، لأنه إذا كان في هذه الحال التي وجد السبب فيها وانتفى المانع ثم بعد ذلك تركه لله، صار أعظم منزلة وأعلى درجة ممن لم يكن له هم بها، فهو إذا لم يهم بها لم يكترث، لكن إذا هم بها ثم بعد ذلك رجع وتركها لله عز وجل صار هذا أعظم، فهذا مدح وثناء ليوسف. وأما من قال لأن معنى وهم به أي بضربها، فهذا من أفسد الأقوال، لأنه إذا كان ضربها حقا فإن برهان ربي لا يصرف عنه، وإن كان باطلا فمعنى ذلك أنها فعلت ما لا تستحق الضرب عليه، فهذا التفسير لا شك أنه باطل، وأن المعنى ما ذهب إليه شيخنا وكذا شيخ الإسلام رحمهم الله أن الهم حقيقي. اكتب عندك أخي الفاضل، وهناك قول آخر وهو الذي يتناسب مع مكانة الأنبياء، وهو الذي يتناسب مع مكانة الأنبياء، وهو أن قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، الكلام اللي جاي يا أخواننا كله كلام الشنقيطي بس بالمعنى، ولقد همت به وهم به، أن العطف هنا يقتضي المغايرة، العطف هنا يقتضي المغايرة، أي أن همه غير همها، وهمها معلوم بالاتفاق، فيكون همه غير همها، فيكون همه غير همها، ويشهد لذلك قوله تعالى يا واستبق الباب، ولا فاستبق الباب بالواو ولا فاء، فاستبق الباب، ويشهد لذلك قوله تعالى فاستبق الباب، فكان فلما كان السبق واحدا منهما جمعهما في فعل واحد، فهمت؟ يعني عند الهم ماذا قال المولى عز وجل ولقد همت به وهم به، أفرد كل واحد من الفاعلين بالفعل، ولقد همت هي به وهم هو به، فلما فصل بين وأتى بكل فعل للفاعل وفصل بينهما بالواو دل على أن هم هذا غير هم هذا، تب همها ماله معروف يبقى همه أي غير همه، أما لما كان الفعل واحد من السبق فأشركهما في فعل واحد، قال فاستبق الباب، واستبق ولا بالفعل بالواو واستبق الباب، واخدين بالكم أخوانا، يعني لما يجي في الهم لم يقل إيه وهم الاثنين، لا جعل لها هم وله هم، والواو بينهما للمغايرة، يبقى هذا غير هذا، طب همها ماله معروف يبقى همه غير همه، يستأنف لذلك بقوله تعالى واستبق الباب، فلما كان السبق منهما واحد أشركهما في فعل واحد، قال واستبق الباب، واضح يا أخواننا ديت، وهذا هو الأليق بمنزلة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، نعم، لا مش قطع ولا حاجة، لا يا أخي فضل هذا بعيد، يعني طبعا ليس لي أن أقول ما ذهب إليه الشيخان غير صواب، ليس لا تخرج مني، تخرج من هو أعلى كعبا كالشنقيط وغيره، هذا لا يتعارض، ولكن احنا نتفق على شيء معين، العطف يقتضي المغير، واخد بالك، همه بها غير همها به، لا يلزم من قول أنه لم يهم بما همت به أنه يطعن في رجولات من قال هذا، والأنبياء معصومون، خاصة إن الهم بيبقى مرحلة قبل العزم، يعني احنا عندنا الهاجس والخاطر مش كده برضو، وحديث النفس وبعد ذلك الايه الهم وبعد ذلك العزم. لا، هذا لا يليق، هذا لا يليق. يقول: والحاصل ان مثل هذه العوارض كما قال شيخنا رحمه الله تؤثر على الامور الثوابت الراسخه، لانها عوارض تاتي وتزول. قد يعرض على القلب ولا سيما قلوب المؤمنين شيء من الشك والجحود والكفر، ولكن كل هذا يزول مع الايمان، حتى انه يصور للرجل اذا قام يصلي كانما يصلي لابيه او لاخيه او لمعلمه او ما اشبه ذلك، ولكن هذا كله يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عنه. قال تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. يشمل الطائف الذي يعرض في اصل الايمان والذي يعرض في ارادته، فاذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الايمان ومن واجباته فابصروا، فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام: او اوي الى ركن شديد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوط: لقد كان ياوي الى ركن شديد، يعني وهو الله القوي العزيز، ولكن غلب على لوط تلك الحال الحرجه والنظر الى الاسباب العاديه فقال ما قال مع علمه التام بقوه ذي العظمه والجلال. هنا برضو في اشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوط: لقد كان ياوي الى ركن شديد، اللي هي قوله تعالى ايه: لو ان لي بكم قوه ها او اوي الى ركن شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رحم الله اخي لوطا: لقد كان ياوي الى ركن شديد، ليس دفاعا عن نبي الله لوط، ولكن ردا على من شك ان نبي الله لوط شك في انه كان لا ياوي الى ركن شديد. اتفهمت؟ هذا ذكرناه في أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، ويبدو فعلا كثرة المذاكرة أنستكم. معلش ارجع إليها وقرأها. نعم، أي نعم. التعليق: لوط عليه السلام قال: لو أن لي بكم قوة أو أول لكم شديد، يعني إلى قوم يمنعوني ويعصمونني ويعينوني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، لكنه في تلك الحال الحرجة كما قال شيخنا غاب عنه ما سوى الأسباب الحسية وهي القرابة والقوم الذين يحمونه ويمنعونه. القاعدة 65: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. أعيد: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان المباح يفضي إلى محرم كان حراما. طبعا ضابط المباح يا أخوان هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كما عرفه علماء الأصول، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. يقول: إذا كان المباح يفضي إلى المحرم كان حراما، وإذا كان يفضي إلى واجب كان واجبا، فتجري عليه الأحكام الخمسة. ويقول الشيخ رحمه الله: وهذه القاعدة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني ما كان وسيلة للشيء فله حكم ذلك الشيء، فالوسيلة للواجب واجبة، ومثاله الوضوء للصلاة واجب، فإذا لم يمكن الوضوء إلا بشراء الماء كان شراء الماء واجبا. طبعا هنا كلام الشيخ لا يقرر مسألة فقهية، ولكن من باب ذكر المثال على عجل، وإلا كان شراء الماء واجبا مقيد بالاستطاعة، أب أنه لا يستطيع أن يشتري الماء وهذا وارد، ففي هذه الحالة له أن يتيمم. وما كان وسيلة للمحرم كان حراما، مثاله لو أن شخصا جاء يشتري وعاء للخمر قلنا البيع عليه حرام. والقاعدة الثانية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن قاعدة الوسائل لا أحكم المقاصد أعم، وعلى هذا تكون هي القاعدة المعتبرة. فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير. فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها، وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق. يقول العثيمين رحمه الله: الأمثلة واضحة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الأصل في سب آلهة المشركين الإباحة، بل قد يجب فإذا كان يؤدي إلى سب الله عز وجل وهو منزه عن ذلك جل وعلا، بخلاف آلهتهم كان محرما. والضرب بالرجل الأصل فيه الإباحة، فإذا كانت المرأة تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها صار حراما، فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من حليها، لأنه قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مع أنها تعلم ولا ترى. فكيف إذا لبست المرأة حليا جذابة في ذراعيها أو في ساقيها وأخرجت ذلك للناس، فإنه يكون أشد تحريما. ثالثا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والأصل في البيع والشراء أنه حلال مباح، فإذا كان يؤدي إلى ترك واجب وهو صلاة الجمعة كان حراما، فعقد البيع باطل لأنه منهي عنه بخصوصه بعد الأذان الثاني الذي عند مجيء الإمام لصلاة الجمعة، لأنه هو المعروف المعهود عند نزول الآية، فتحمل عليه الآية عليه. وهل يبطل سائر العقود كالنكاح؟ يقول بعض العلماء إنه لا يبطل لأنه ليس بيعا، والله جل وعلا إنما نهى عن البيع. ولكن قال بعض العلماء إنما نهى عن البيع لأنه هو الأكثر والمعتاد، ولأنه هو السبب الذي جعل الصحابة يخرجون من عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليتلقوا هذه التجارة، فيكون ذكر البيع ليس من باب التخصيص ولكن من باب ذكر الغالب، اللي هو الكلام خرج مخرج الغالب، وأن كل ما ألهى عن ذكر الله وعن حضور الصلاة فإنه يقع باطلا. اكتب عندك: وهذا كله يتعلق بمن يجب عليه صلاة الجمعة. يقول: وقد يتردح القول الأول وهو التخصيص بالبيع، لأنه هو الذي قد يرد غالبا. لو أنك فكرت في معاملات الناس لوجدت البيع يقع كثيرا في هذا الوقت، وعقد النكاح قليل نادر، وإلا فربما يكون الانشغال بعقد النكاح أشد من الانشغال بالبيع. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، نقول: بدلا أن يعقد في هذا الوقت فليؤخر. والمشهور من المذهب عند الحنابلة يصح النكاح وسائر العقود ما عدا البيع وما في معناه كالإجارة، وأما النكاح وبقية العقود فتصح، وعلل ذلك بأنها نادرة، والنادر لا حكم له. وفيه وجه آخر في المذهب أن النكاح وسائر العقود تصح لأن العلة الموجودة في النهي عن البيع موجودة في هذه العقود. القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. أعيد: من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا، وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر. فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. ومثل قوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. التعليق يعني كل في عمله الخاص، وهذا لا شك دليل على حسن إدارة الملك، لأننا لو جعلنا الأعمال كلها عند طائفة واحدة أو عند شخص واحد لانهارت أعصابهم وعجز عن تدبير الملك. فإذا وزعت وقال: هذا علي المال وهذا على السياسة وهذا على كذا، فهو خير. وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم، ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته، وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن التبع الهدى معك متخطف من أرضنا يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. التعليق معنى هذه القاعدة أن الأفعال والأقوال إذا صدرت من شخص استدل بها على حاله كمالا كان أو نقصا، فإذا وجدنا هذا الرجل مثلا متأنيا في أموره متدبرا لما يقول وما يفعل استدلنا بذلك على كمال عقله ووفور ذهنه، وإذا رأينا الأمر بالعكس استدلنا على سوء عقله وتدبيره، فيستدل بالآثار على المؤثر. هذا هو الخلاصة، آثار الشيء يستدل بها على مؤثرها. قاعدة 67، يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المتيقن، ونحوها من العبارات، وقد أرشد الله عز وجل إليها في مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة، وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبروا كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله فيه من آذى، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحل بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. القاعدة 68، ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما، وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه، فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها ويدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض. والآيات التي بعدها من سورة النمل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، وقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمع هل يستويان مثلا، وقال تعالى أأنتم أعلم أم الله، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال مثلها أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام، فقولوا أم من هو قانت آناء الليل إلى آخره يعني كمن ليس كذلك. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو من البلاغة القرآن وأسلوبه العجيب، كقوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقوله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال: وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تمييزا تماما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص، صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له، والله أعلم. تعليق: السؤال عن الشيء المعلوم لا حاجة إلى أن يجاب عنه. الله خير أما يشركون، معلوم أن الله خير. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة إلى آخره. وهكذا في الشيء المعلوم لو ذكر لكان الكلام فيه لغوا لا فائدة منه. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب، يعني كمن هو غافل لا يقنط في الليل ولا في النهار على الوصف الذي ذكره الله تعالى. وهكذا فإن الشيء المعلوم يغني عنه ذكر ما يقابله مما هو معلوم أنه خير أو شر. القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اكتب جنبها كده: وهي من السنن الكونية. وهي من السنن الكونية. اكتب عندك: ضابط الترك أن يترك المحرمات والمكروهات ويتنزه عن فضول المباحات لله. ده ضابط الترك، ترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات لله. يبقى إذن المطروق المحرمات والمكروهات وفضول الايه؟ المباحات. طيب، محل التعويض اللي هي عوضه الله، محل التعويض فين؟ اكتب عندك: في الدنيا بغلبة الظن، وفي القبر والآخرة يقينا. عوضه الله خيرا منه فين؟ في الدنيا، ولكن في الدنيا على الظن الراجح، ممكن يعوض وممكن ألا يعوض. أما في القبر والآخرة يقينا، يقينا. ومسألة الدنيا قلنا غلبت الظن لورود النصوص، بعض النصوص الشرعية، أن كثيرا من الصحابة تركوا الكثير لله ثم ماتوا ولم يجنوا من ثمار الدنيا شيء، كمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب. ومنهم من أينعت له ثمرتها فهو يهدبها. واضح يا أخواننا؟ طيب، يقول: وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين. وإبراهيم عليه السلام لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين. وسليمان لما ألهته الخير عن ذكر ربي فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره، والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم من أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه الله من محبة وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. انتبهوا للجزئية الأخيرة، مهمة جدا. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله، كثرة الزيارات والقيل والقال والانشغال بالمباحات، كل هذا تركه العبد لله الله عز وجل يعوضه. انتبهوا، يشغله بطلب العلم، بمذاكرة العلم، يشغله بنشر العلم، يشغله بذكر الله، بقراءة القرآن. متى هذا؟ ان تركه لله. يقول هذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا ترك محارم الله خوفا منه سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده من الثواب فإنه يجد في قلبه لذة وحلاوة وحبا للخير لا يمكن أن يوصل. وإذا انغمس الإنسان في شهواته وفي لهوه وغفلته صارت هذه الشهوات والغفلة والله حسرة عليه، وتجده يكون منقبضا إذا فارق هذه الشهوات طرفة عين. إبراهيم عليه السلام لما استسلم لذبح ابنه وهو أحب شيء إليه في الدنيا ورثه الله عز وجل الخلة فاتخذه خليلا. وقال تعالى عن سليمان عليه السلام فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال العلماء والمفسرون من السلف معناه أنه صار يضرب القباء وأرجلها السوق والمعساق والأعناق، واضح وذلك أنه غضب لله على نفسه وحرم نفسه هذا الأمر الذي ألهاه به عن طاعة الله عز وجل. وإتلاف المال للمصلحة جائز، مثاله إتلاف المال للنكاية، فالغال من الغنيمة يحرق رحله يحرق رحله ولا يجعل مع الغنيمة، لأنه أنك وإلا لقلنا كل العقوبة بالمال تنسى، ولكن نقول ما يترتب على إتلافه من المصالح أكثر من كونه مالا. ولكن هل من المشروع لنا إذا ألهانا شيء عن ذكر الله أن نتلفه؟ نعم، لا مانع أن نتلفه لأجل تعزير النفس ورضعها، حتى لو كان هذا الشيء من بهيمة الأنعام لأن ضررها عليك. والزوجة إذا ألهته عن الصلاة هل يشرع أن يطلقها؟ ينظر في هذا، وإلا لا شك أنها إذا ألهته عن طاعة الله أن هذا من شؤم المرأة أن تكون سببا لإلهاء الإنسان عن طاعة الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لذلك لما تاب الله على كعب بن مالك وصاحبيه قال كعب للنبي صلى الله عليه وسلم إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي، أنخلع يعني أتجرد عن كل مالي صدقة لله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبقى عليك بعض مالك. يقول فبين سبحانه أن من أزواجنا من يكون عدوا لنا ويحذرنا من ذلك، وهذا هو الواقع. تجد بعض النساء تطلب من زوجها أن يذهب بها إلى السينما وأن يسافر بها إلى الخارج وأن يمكنها من رؤية النساء الكاسيات العاريات وما أشبه ذلك، وبعض الناس والعياذ بالله ليس له إلا الشهوة فقط، فهذه المرأة محل شهوته لا يهمه أن يأتي بكل ما تريد فيبطل رجولته عند وجود شهوته. القاعدة السبعون، القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح وفي ترقته في محدة أهل الباطل وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل، ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآن وأصوله وقائده وأخلاقه وأدابه وأعماله. ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول أهل الشر والفساد نوعان، أحدهم المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليه، ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير. لا يأتي مبطل بقول إلا في القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي، ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من اليهود والنصارى والأميين. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها ويبدي من الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف، وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع. النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العجب الهشيم، ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم، وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. ولكن ولله الحمد القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق والأداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين، فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية ووجوب حفظ الأملاك والحقوق، كل هذا أعظم سد وأحكم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين. وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم على طريقها التي طريقها الأقوم تحليل الأخلاق والإحلال الأدب وتحليل الروابط النافعة والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون. فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا الطيار المزعج المخرب المدمر ما مر عليه. فما معهم سلاح يقوم سلاحهم ولا قوة تجابه قوتهم، لكنهم لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والأدب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغهم فإذا هو زاهر. فإذا جاء هؤلاء المفسدين بالتعطيل المحض والإنكار الصرف أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله وعظمته وتوحيده وصدقه وصدق من جاء به ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال. وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الأداب الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والأداب الجميلة التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلا. وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة واحتدوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك والأموال ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه تصد هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحداد كلها بعد قيامها بالضرورات لصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصلون ويجلون، ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثيه على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع لم يبق في وجهه باطل إلا محقه ولا شر إلا سحقه ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له، فهو الحصن الحصين من جميع الشرور وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور. القاعدة 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هو المقصود في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولنمثل لهذا النوع أمثلة ونذكر أنموذجا منها، فمنها قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اكتب عندك الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال والسابقون السابقون، وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، قال والصلح خير، وقال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقال والله لا يحب الفساد، وقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وقال فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال فلا تجعلوا لله أندادا، وقال ألا لله الدين الخالص، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وقال ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقال فاستقم كما أمرت، وقال عز من قائل واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقال إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال ما على المحسنين من سبيل. وقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال وخير مرد. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اكتب جنبها كده مطلقة بلا قيد ولا شرط. وقال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآيات الكريمة وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة وأصل كبير تحتوي على معان كثيرة، وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير، وهي متيسرة على حافظ القرآن المعتني بمعرفة معانيه ولله الحمد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد يسر الله ما من علينا بجمعه، فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين ويبدي الأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد. ومخبر الكتاب يغني عن وصفه، وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا لديه في جنات النعيم، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو خير الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه جميع العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن ناصر العبد الله السعدي، وقد تم ذلك في السادس من شهر شوال في عام 65 و300 من الهجرة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال العثيمين انتهينا من دروس القراءة في كتاب شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونرجو أن نكون قد استفدنا، والكتاب جدير بالعناية والشرح الوافي لما فيه من فائدة كبيرة لطلاب العلم. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمؤلفه وشارحه وقارئه وسامعه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيراً.